بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأن الآخوند أفاد بأن الخروج بعنوانه معروض للوجوب والتحريم بناء على الوجوب المقدمي أو الوجوب النفسي، وما كان كذلك يستحيل فيه اجتماع الأمر والنهي لعدم تعدد العنوان. وكنا في صدد بيان أن الخروج بعنوانه هو معروض الوجوب لو كان لو في وجوب، قال الشيخ الآخون اللي يستشكل في وجود الوجوب كما تقدم، لو كان وجوب فإن الخروج هو معروض الوجوب، سواء كان الوجوب المدعى نفسي أو غيري. وقد ذكرنا في البحث السابق أنه لو ادعي الوجوب المقدمي وسلمنا بأصل المقدمية التي ناقشنا فيها في أبحاث سابقة، فإنما هو المقدمة واقع المقدمة لا المقدمة بالحمل الأولي. فمعروض الوجوب الغيري لو كان هو ذات الخروج لا الخروج المعنون بعنوان المقدمية. وقد بحثنا هذا بالأمس مفصلا، ووصل بنا الكلام إلى الدعوة الثانية، وقلنا لعل مراد صاحب القوانين أن الخروج مصداق لعنوان ذاك العنوان هو معروض الوجوب النفسي وهو التخلص من الغاص. فالوجوب النفسي عرض عنوان التخلص من الغاص، التخلية بين المالي والمالك، هذه عناوين متعلقة للوجوب، والخروج مصداق لذاك العنوان، لا أنه هو معروض الوجوب كما بينا بالأمس في تقريب كلام صاحب القوانين. أجاب الشيخ الآخوند عن هذه الدعوة بأنه لا يمكن أن يدعى ولا يصح أن يدعى أن ذات الخروج بما هو مصداق لعنوان التخلص معروض بدليل أو مصداق لمعروض الوجوب النفسي. والوجه في ذلك، ركزوا، أننا نسلم أنه يجب التخلص من الحرام بلا إشكال، يجب التخلص من الغاص، وهذا مما لا إشكال فيه، ولكن الحركات الخروجية ليست مصداقا للتخلص وليست مصداقا للتخلية. وذلك لأن الحركة الخروجية مضادة لعنوان التخلية والتخلص، فإذا كانت مضادة كيف يعقل أن تكون مصداقا لهذا العنوان؟ الحركة الخروجية مضادة لعنوان التخلية والتخلص، فكيف يصح أن يقال أن التخلص مصداق لأي عنوان؟ لعنوان التخلص والتخلية. إذ أن الحركة الخروجية تصرف في مال الغير بغير إذنه، وابتلاء بمال الغير، وتقلب في مال الغير، وما كان تقلبا وابتلاء وتصرفا فهو مصداق للغصب، لا أنه مصداق للتخلص من الحرام، هو غصب لأنه تخلص من وابتلاء، هو إشغال للأرض، ما دام هو يتحرك في الدار ولو كانت هذه الحركة خروجية فإن هذا إشغال للأرض، تصرف في الأرض بل تقلب في الأرض، وهذا عنوان للإشغال والابتلاء لا عنوان للتخلص والتخلية. نعم، ما هو التخلص؟ هو الكون في خارج الدار، ما يكون تخلية ورد المال إلى مالكه إذا تحقق الكون في خارج الدار، إذا ارتفع الإشغال، إذا ارتفع التقلب، إذا ارتفع الابتلاء، فيكون التخلص يحصل من أول آن الكون خارج الدار، فعندما يتحقق الكون ينتزع عنوان التخلص والتخلية. إذن الحاصل أن الحركة الخروجية مضادة للتخلص لأنها ابتلاء، والتفتي مطلب لأنها إشغال مو تخلص، هذه تحلية مو تخلية، يقولون في الأخلاق هي تحلية صار مو تخلية، واضح. فهذه العناوين عناوين مضادة، فكيف يدعى أن الخروج هو تخلص هو تخلية؟ نعم، بسبب الحركة الخروجية إذا صار في أول آن الكون انتزعنا عنوان، انتزعنا عنوان، صارت التخلية الحمد لله، صارت التخلص. ولهذا ذكر السيد الخوئي شرحا لكلام الآخوند صفحة 94 بلي من المجلد 46 هذه العبارة، هي شرح للمطلب، أن أقرأها بعد ما سيلخي يشرح لكم المطلب، بعد تبون أنا أتكلم وسيلخي يشرح المطلب، فأنا أشرح أقرأ لكم شرحه واضح بين سلس، التفتوا. 94 قال: إن الحركات الخروجية مضادة لعنوان التخلية والتخلص، إذا كانت مضادة هل يعقل أن تكون مصداق له؟ هي مضادة، إذا كان مضادة كيف تكون هي مصداق للتخلية؟ ضرورة أن تلك الحركات تصرف في مال الغير حقيقة وواقعا ومصداق للغصب، ومعه كيف تكون مصداقا للتخلية؟ لوضوح أن التخلية هي إيجاد الخلأ في المكان. واضح؟ التخلية هو إيجاد الخلأ والفراغ يعني في المكان، وهو يضاد الإشغال والابتلاء به. ومن الواضح جدا أن الحركات الخروجية مصداق لعنوان الإشغال والابتلاء، فكيف يصدق عليه عنوان التخلص والتخلية؟ فإنهما أيهما يعني الإشغال والابتلاء والتخلص والتخلية، فإنهما من العناوين المتضادة، فلا يصدق أحدهما على ما يصدق عليه الآخر. بداهة أن ظرف تحقق الخلاص يعني التخلص وإيجاد الخلأ التخلية بين المال ومالكه متى؟ حال انتهاء الحركة الخروجية. هل عبر عن الشيخ الآخر ننتزع من كذا من الخروج كذا ننتزع، فكيف يعقل أن تكون تلك الحركات مصداقا للتخلية ومعنونة بعنوان التخلص؟ وبعدين قام جاب تفصيل، وبكلمة أخرى انفصل في الكلام، جاب أشياء راجعوها اللي اتضح أصل المطلب فيها. إذن ما أفاده المحقق القمي من دعوى أن هناك وجوب للخروج لم يفهم له معنى محصل. أي وجوب هو؟ هل مرادك الوجوب الغيري؟ فإن كان هذا مرادك فنحن أولا لا نسلم أصل المقدمية كما شرحنا في هامش الآخر على الكفاية. أصل مقدميتي الخروج للتخلص من الغصب الزائد أبطلنا على سبورة، أصل المقدمية موتا. ولو سلمنا المقدمية فما هو المعروض؟ هو واقع الخروج، للخروج المقيد بكونه مقدمة، فيكون معروض الوجوب الغيري هو الخروج. وإن كنت تدعي أن هناك وجوب نفسي يسمى التخلص، فنحن نقول صحيح، يجب التخلص من الحرام، يجب التخلص من الغصب، ولكن الخروج ليس مصداقا لذلك العنوان. فتبين من جميع ما ذكرنا أنه الخروج لا يمكن أن يكون معروضا إلا للوجوب المقدمي لو كان أصل السببية مسلما. هذا تمام الكلام في علاج حيثية الوجوب. تتذكروا أمس البحث؟ اللي حضروا أمس، اللي ما حضروا إن شاء الله سمعوا. قلنا البحث يقع في مناقشة صاحب القوانين لكي نثبت أن الخروج هو معروض الوجوب والحرمة، فالوجوب والحرمة عرضت على عنوان واحد، وهذا مستحيل حتى بناء على القول بالجواز، لأن القائلين بالجواز إنما يصححون عروض الوجوب والتحريم على شيء بكم عنوان؟ بعنوانين. الآن الآخر يريد أن يبطل كلا العنوانين، يريد ثبت أن الوجوب والحرمة عرضا على الشيء بعنوان واحد. انتهينا من حيثية الوجوب، وأثبتنا أنه لو كان هناك وجوب وقبلنا أصل السببية وأصل المقدمية فمعروض الوجوب ما هو شيخنا؟ هو ذات الخروج، لا الخروج من حيث أنه مقدمة. المقدمية حيثية تعليلية لا حيثية تقييدية. العنصر الثاني الحرمة، نعم، تنقيح معروض الحرمة. فهل معروض الحرمة هو الخروج أو معروض الحرمة الغصب؟ إذ لصاحب القوانين أن يرجع ويقول هذه الحركة الخروجية واجبة من حيث خروج كما أنتم تقولون، ولكن هي محرمة من حيث أنها غصب، فتعدد العنوان، فهذا الشيء الواحد وجب بعنوان الخروج وحرم بعنوان الغصب، وبناء على مسلكنا يجوز اجتماع الأمر والنهي لتعدد العنوان. ولهذا قلنا لا بد أن نبطل الدعوة الثانية أن معروض الحرمة ليس هو التصرف، بل معروض الحرمة هي شنو؟ الحركة الخروجية. بيان ذلك أنه في باب المحرمات الحكم انحلالي على الأفراد، وتكون نفس الأفراد ببركة الانحلال معروضة للحرمة. فإذا قال المولى لا تكرم الفاسق، فهذا الدليل التحريمي انحلالي، بحيث يلحظ العنوان مرآة إلى مصادقه، فتكون مصب الحرمات الأفراد. لا أقول الأفراد الخارجية، لأن الخارج ظرف السقوط لا ظرف الثبوت، بل مقصودي من الفرد ما بحثنا عنه في بعض المطالب، وقد حقق الأعلام هذا المطلب في أي بحث؟ في بحث النواهي وفي بحث الإطلاق، فذكروا أن المحرمات انحلالية، وهذا يعني أن مصب الأحرم الأفراد، والعناوين حيثية تعليلية لثبوت الحرمة لمصادقها. فإذا قال المولى لا تكرم الفاسق، فيحرم إكرام زيد لأنه فاسق، تفتين، ويحرم إكرام عمرو لأنه فاسق، لا أنه يحرم إكرام زيد المقيد بالفاسقية بحيث تكون الفاسقية حيثية تقييدية، لا، يحرم إكرام زيد لأنه فاسق، فالفسق حيثية تعليلية أوجبت انصباب الحرمة على زيد، فمصب الحرمة مو زيد المقيد بالفاسقية بحيث يكون الحرام هو الفاسقية، واضح؟ الفاسقية حيثية تعليلية، والمقام من هذا القبيل. يقول المولى لا تغصب، لا تتصرف في مال الغير، هذا النهي انحلالي، فمرجع النهي إلى أنه لا يحرم الخروج، يحرم المكث، يحرم الدخول، يحرم اللبس، يحرم الأكل، لأن هذه الأمور غصب، تصرف بدون إذن المالك، بحيث يكون التصرف والغصب حيثية تعليلية أوجب ثبوت الحرمة على واقع والمصادق المتحققة للغصب، بحيث يكون الغصب حيثية تعليلية لا حيثية تقييدية. ومن هنا نقول في المقام بأن الحركة الخروجية هي مصداق الغاص، فتكون محرمة. نعم، العنوان حيثية تعليلية، فكما أن المقدمية حيثية تعليلية لانصباب الوجوب الغيري على واقع الخروج، كذلك عنوان التصرف في مال الغير عنوان الغاز حيثية تعليلية لانصباب الحرمة على واقع الخروج، وحينئذ يكون الخروج بما له من عنوان بعنوانه مصاب لكلا الحكمين وهما الحرمة والوجوب، فبناء على القول بالجواز أيضا يستحيل اجتماع الأمر والنهي في الخروج لأنهما حكمان على شيء واحد بعنوان واحد. واضح المطلب؟ هذا تمام الكلام في الإشكال الثاني. إذن الإشكال الأول نحن امتناعيون على القمة، نحن امتناعيين منتهين منها خلاص. جواب الثاني حتى لو تنزلنا عن الامتناع وقلنا بالجواز إنما يتم ذلك إذا تعددت العناوين، والمفروض أن العنوان واحد. ويأتي إن شاء الله إشكال ثالث في المقام. شوف العبارة، لا صلي ولا تغصب، صلى في الأرض المخصوبة، نقول صلي أمر، فيقول هذا الفعل من حيث ركوع من حيث سجود واضح، من حيث أنه متلبس بماذا بالصلاة هو واجب، فهو واجب من حيث أنه صلاة، وحرام من حيث أنه هذه سجود من حيث التصرف. السجود بما هو حيئة بما هو فعل ليس هو معروض الوجوب، بما هو صلاة ولكنه هو حرام من حيث شنو؟ من حيث أنه واقع التصرف في مال الغير، فحينئذ يلزم اجتماع الأمر والنهي. عادة اجتماع الأمر إطلاق الشمولي والبدلي، ولهذا يقول دائما يتعارض إطلاق شمولي وبدلي، يعني هو عندنا أمر وعندنا نهي، أما في باب النواهي ما يصير، دائما سيكون المعروض بعنوانين واحد. إذا كان نواهي كلنا نهينا، يعني عندنا أمر وعندنا نهي واضح. فهنا نحن نسأل، إحنا جينا عن بنعالج النهي، عندما نريد أن نعالج النهي نقول زيد يحرم إكرامه لأنه فاسق، أو زيد المقيد بالفوز عرضت عليه الحرمة من حيث أنه فوسق، بناء على الحيثية التقييدية يكون معروض الحرمات كلها واحدة وهو الفسق، مع أن المرتكز يرى الحلالية. إذا قلنا معروض الحرمة فقط الفسق، لأنه لأنه زيد بما هو له خصوصية ما له علاقة بالمعروضية من حيث أنه فسق صحيح، فمعروض النهي واحد وهو الفسقية صحيح، فحينئذ يقال بأنه لا يوجد عندنا نهي واحد تعلق بصفة الفسقية، هذا خلاف المرتكزات كما ذكروا في ما في باب النواهي يتلقون الدليل، بل على أنه العناوين المأخوذة في النواهي عناوين تعليلية لثبوت الحرمة للمصادر، ومصب المفسدة المصداق لا العنوان بما هو عنوان، العنوان حيثية تعليلية، كأنه قال لا تشرب الخمر لأنه مسكر، لا بل لا تكرم الفاسق، بل لا تكرم الفاسق، لا تكرم مثلا لا تغصب، يقال أن المحرم، وأن المحرم الخروج، الخروج محرم، المحرم الغصبية الموجودة في الخروج، يقول لا الخروج حرام لأنه غصب، إذن هنا انحلالية بحسب المرتكزات، هذا بحثه في بحث الإطلاق أكثرها. في بحث الإطلاق وفي بحث العموم فرقوا بين الإطلاق الشمولي والبدلي، وبعض ذكروا في بحث النواهي هذا المطلب، والشيخ الآخر هنا ما ركز عليه، جعله كأنه حيثية مسلمة. قال فضلا عما إذا كان بعنوان واحد كما في المقام حيث كان الخروج بعنوانه، ركز في العبارة، حيث كان الخروج بعنوانه سببا للتخلص، هذه إشارة إلى أي وجوب؟ وجوب المقدم الغيري، بناء على التسليم بالسببية. وإلا المصنف في هامش سابق شرحناه وهنا أيضا كرر في هامش له، يقول ترى التفتوا أن كلامي مبني على السببية والمقدمية، وإلا إحنا قاعد نتمشي القوم، وإلا نحن ننكر أصل المقدمية. وكان الخروج، شو وكان أيه اللي كان الخروج بغير إذن المالك، واضح العبارة؟ وكان الخروج بغير إذن المالك، فصار الخروج بعنوانه مصاب للوجوب والحرمة لحيثيتين تعليليتين، حيثية المقدمية وحيثية كونه بغير إذن المالك، واضح عبارة؟ العنوانه وكان الخروج بعنوانه، عنوان يعني عنوان الخروج قصده، مو عنوان التصرف في مال الغير قصده، عنوان قصد بما هو خروج لا بما هو تصرف في مال الغير. قال حيث كان الخروج بعنوان، يعني بما هو خروج بالحمل الشائع لا بما هو مقدمة، سببا للتخلص، وكان نفس هذا الخروج أيضا بنفس هذا العنوان بغير إذن المالك، فصار الخروج معروض للوجوب ومعروض للحرمة. فإن قلت نحن مرادنا من الخروج الذي هو واجب مو الخروج المقدمي، الخروج الذي هو معروض للوجوب نفسي بما هو مصداق للتخلص، لا بفهم وليس هذا دفع، هذا شوف عبارتك بدون مضغوطة، هذا دفع لدعوى الوجوب النفسي لقائل أن يقول أنا أسلم معك يا شيخنا الآخون أن الخروج بعنوانه حرام لأنه تصرف، ولكنه واجب من حيث أنه تخلص، فحينئذ يوجد عندنا كم عنوان سيدنا؟ عنوانان، عندنا عنوانان. قال وليس التخلص إلا منتزعا عن ترك الحرام اللي هو ترك الغاص المسبب عن الخروج، لا أن التخلص عنوان للخروج، واضح؟ لا عنوان له، إذن التخلص ليس عنوان للخروج بحيث يكون الخروج ومصداق لذلك لذلك عنوان، ليش؟ لأن التخلص عنوان انتزاعي، وين يحصل؟ يحصل من ترك الحرام المسبب هذا الترك عن الخروج بناء على التسليم بس بالسببية. جدا عبارات مغلقة، واضح؟ هذا يوم ويوم ونص قاعد نشعل على السطر والنص، واضح؟ عبارات جدا مغلقة. بعد يوم أو بعد نص يوم في الليل افتح العبارة مرة ثانية تفككها جيد. أستاذنا كان هكذا يعطينا امتحان في العبارات، يعطيك العبارة ويشرح العبارات، يلا بين المطلب من العبارة، شلون أنت بينت مطلب عبارة، هذا العبارة وش يريد منها الآخر، وش يريد يدفع، وش يريد يقول. المهم وش تريد بعد تقول؟ أن الاجتماع هنا، هذا إشكال ثالث. انتهى الإشكال الثاني. الإشكال الثالث نعم هذا كله مضافا، خلاها كذي. هذا كذي عقدهم صحطنا كذي، هي الإشكال، والإشكال رئيس هو الثالث. الإشكال الثالث، لو سلمنا شو نسوي ياكم؟ ما تقبلوا كلامنا الطلبة، ما يقبلوا كلام الطلبة، شو نسوي بعد؟ واضح. كل يشكله، يقول العوام ممكن يقبل الطالب، يقبل كلام طالب، صحيح هو طالب وهو طالب، كيف يقبل كلامه؟ فيقول الآخر لو تنزلنا وقلنا أن هنا عنوانان أو عنوانين، هناك عنوانان في المقام، فتنقح موضوع تعدد العنوان الذي يوجب دفع غائلة اجتماع الأمر والنهي. ولكن يقول الآخون، التفتوا للمطلب، أن هنا محذوران لا بد من التخلص منهما لكي يتم دعوى القول بالجواز. المحذور الأول التكليف المحال، والمحذور الثاني التكليف بالمحال. فعندنا تكليف محال، عندنا تكليف بالمحال. إذا استطعتم أن تفروا من هذين الإشكالين صارت النتيجة تساوي شنو؟ القول بجواز اجتماع الأمر والنهي. بيان ذلك أن ثبوت الوجوب والحرمة على محكي واحد ومشار إليه واحد يتم بناء على القول بالجواز بشرطين وهم يلتزمون أيضا بذلك. الشرط الأول تعدد العنوان ليصح تعلق الحكمين بكل واحد من العنوانين وإن كان المشار إليه بالعنوانين وواحد. فإن القائل بالجواز، ما تنقل الشيخ الآن ناقشناه قبل، بس الآن احنا نمشي الجوازيون، احنا جوازيين الآن خلاص. فالقائل بالجواز يقول إن تعدد العنوان كاف في دفع الغائلة وإن كان المحكي والمصداق والمشار إليه بالعنوانين واحد. فلو قال المولى صلي وقال لا تغصب وصلى في الأرض المغصوبة في المجمع مادة الاشتراك، فيقال هذه الحركات من السجود والركوع بما أنها صلاة من حيث أنها صلاة واجبة، وهذه الحركات من حيث أنها غصبان محرمة، ومعروض الحرمة والوجوب الطبائع والعناوين لا المصادق. وببركة هذا الشرط الأول هربنا من إشكال التكليف المحال. ومعنى التكليف المحال عروض الوجوب والحرمة على شيء واحد مساوق للجمع بين الضدين، إذ يستحيل اجتماع الضدين. هربنا من إشكال التكليف المحال وهو استحالة اجتماع الضدين ببركة تعدد العناوين. فتعدد العناوين ببركته يحصل الفرار والهروب من مسألة التكليف المحال. فهذا تكليف مو محال لأنه ليس تكليفا مرجعه إلى العمل، التكليف تعلق بالضد بالضدين، لا يلزم من اجتماع الضدين. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني وجود المندوحة، وإلا لو لم توجد المندوحة بحيث المكلف لا يستطيع أن يأتي بالواجب إلا في ضمن الحرام، وليس هناك مصداق آخر بديل، ليس هناك طريق بديل لأن بحيث يمكن للمكلف أن يمتثل الواجب دون أن يقع في محذور الحرمة والمعصية، فلا بد من وجود المندوحة أي السعة والمصداق والطريق البديل بنحو يمكنه امتثال الأمر في غير الحصة المحرمة. وإلا يا سيد مع عدم المندوحة يكون التكليف تكليفا بالمحال وإن لم يكن تكليف محال، لأنه تكليف بغير المقدور. والتكليف بغير المقدور يلزم من وقوعه المحال وإن كان ذاته ليس بمحال. فإن المولى إذا قال للعبد صلي ولا تغصب ولا يوجد له طريق آخر إلا الصلاة في الأرض المغصوبة، فلو قلنا أن الأمر فعلي والنهي فعلي ولا يمكن أن يمتثل المكلف الأمر إلا بالمعصية، فالمولى أوقعه في المعصية اضطرارا، واضح؟ فهو تكليف بغير المقدور، لأنني أنا لا أستطيع أن أمتثل إلا بالعصيان فأستحق العقوبة، فهذا تكليف بغير المقدور. فهو تكليف بشنو؟ بالمحال. حتى القائلين بالجواز ماذا قالوا؟ إذا لم توجد مندوحة لا يعقل اجتماع الوجوب والحرمة على الفعل، لا بد أن يرتفع أحدهما، وإلا فعلية النهي مع فعلية الأمر هذا مستحيل، لأنه تكليف المولى لعبده بغير المقدور. كيف تأمرني بأن أأتي بواجب إلا أن أقع في محرم؟ فهذا يعني أن الجمع بين التكليفين مما تقصر فيه القدرة، واضح؟ القدرة قاصرة عن الجمع بين الامتثالين، وكل مولى قصرت فيه القدرة يكون التكليف تكليف بغير المقدور. ولهذا اشترط القائلون بالجواز لثبوت الوجوب والحرمة وجود المندوحة فرارا من محذور التكليف بالمحال. واضح المطلب؟ إذا اتضح ذلك نأتي للمقام. يقول الآخون: سلمنا يوجد تعدد في العنوان، فهذا ليس تكليف محال، واستطعنا أن ندفع المحذور الأول وهو التكليف المحال ببركة تعدد العناوين، ولكنه يبقى محذور التكليف بالمحال في المقال، فإنه يوجد عندنا عنوانان كما يقول صاحب القوانين: أمر يقول تخلص من الغاص، تخلص من الغاص تجب التخلية، ويوجد عندنا نهي لا تغصب، هذا البحث، فعندنا أمر ونهي، واجتمع الأمر والنهي في الحركة الخروجية. فيقول الحركة الخروجية من حيث أنها تخلص واجبة، الحركة الخروجية من حيث أنها تصرف وغصب محرمة. الحمد لله اندفع إشكال مسألة تكليف المحال، ولكن هذا تكليف بالمحال لعدم وجود مندوحة، لأن الأمر وهو التخلص من الغصب لا مندوحة فيه ولا طريق آخر إلا بالتصرف في مال الغير وارتكاب الحرام، فلا يمكن للمكلف التخلص أي امتثال الواجب إلا بالتصرف في مال الغير. مثل تلك المسألة، لا يمكنه أن يصلي إلا بالغاص، هنا لا يمكنه أن يتخلص إلا بالتصرف في مال الغير، فلا توجد مندوحة. فلو قال المولى يجب عليك التخلص وهذا أمر فعلي، ويحرم عليك الغاص وهذا تكليف فعلي، هذا تكليف بغير المقدور، حيث قصرت قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين، فهو تكليف بالمحال وإن لم يكن تكليف محال. فإن قلت بأنه حصل هذا بسوء اختياره، فإن المكلف قبل أن يدخل كان يستطيع أن لا يوقع نفسه في المحذور، ولكنه بسوء اختياره توسط الأرض المغصوبة. ففعلية التكليفين وإن كان التكليف بغير المقدور إلا أنه ليس بقبيح، لأنه نشأ التكليف من سوء الاختيار. فالتكليف بغير المقدور ليس بقبيح، لأنه ما نشأ من الشارع، إنما نشأ من سوء اختيار المكلف. ففرق بين أن المكلف مثلا دخل الأرض مجبرا، سهوا، نسيانا، معذورا، وقال له المولى يجب عليك التخلص ويحرم عليك التصرف. لا، ايش اسوي انا عبد فقير مسكين مستكين، كيف امتثل الامر الا بالوقوع في الحرمه وتقصر القدره عن الجمع. اما لو قال المولى لعبده يا عبدي صير خوش قلم، لا تدخل الارض، لا تورط روحك، لا تدخل الارض، فانه الدخول غصب ويحرم الغسل. ما دار بال، ما أبالي، دخل الأرض. وفي طول دخول خطبة بخطابين: تخلص ولا تتصرف. فهذا التكليف بغير المقدور نشأ من سوء الاختيار، فلا مانع أن يتحقق التكليف. وش تقول شيخ أحمد؟ صب لنا ماي شيخنا. شيخ أكو ماي؟ لا ما يحتاج. نعم، من هو يستطيع أن يجو؟ ذكرنا في بحث الترتب، في بحث التزاحم، في بحث ذكرنا هذا المطالب. قلنا أنه مجرد أنه بسوء الاختيار لا يرفع قبح التكليف بغير المقدور. فلو قال المولى لعبده لا تركب فوق السطح، ولو ركبت فأنت مخاطب فعلا بالطيران إلى السماء. فقام المكلف قال خلنا نشوف وش في هالسطح. المولى خايف، وش عنده في هالسطح؟ هذا في كنوز يعني. فركب فوق السطح. فهل يكون خطاب لا تطر إلى السماء فعلي؟ لا معنى لذلك. التكليف بغير المقدور محالون قبيحون، سواء كان ناشئا من سوء الاختيار أو لا. ولهذا قلنا أن الاضطرار بسوء الاختيار وإن كان لا ينافي الاختيار عقابا ولكن ينافيه خطابا. وبحثنا في الخطاب، فعلية الوجوب وفعلية الحرمة لا يمكن أن تنحفظ حتى في موارد الاضطرار بسوء الاختيار، لأنه تعلق الطلب والبعث الحقيقي الجدي بما هو ممتنع لا يتأتى من المولى. لا يمكن للمولى أن يتأتى منه إرادة جدية لتحريك بل لإحداث الداعي نحو الممتنع. وضع كما أنه لا يمكن للمولى إحداث الداعي والتكليف الجدي مع ما هو ضروري الوقوع، لا يمكنه إحداث الداعي إلى شيء لا يمكن أن يقع في الخارج. واضح الفكرة؟ إذن تعلق الطلب والبعث حقيقة بما هو ممتنع أو واجب، واجب التحقق، واجب التحقق لتحقق علته، لا يمكن أن يتأتى من المولى أصلا. فهذا التكليف لو صدر تكليف صوري ليس بداعي البحث الجدي، فإن التكليف إحداث الداعي ولا معنى لإحداث الداعي نحو ما هو ممتنع. نعم هذا يعاقب بلا إشكال، وهذا مو محل النزاع. محل البحث الآن في وين؟ في انحفاظ الخطابين الأمر والنهي، لا في مسألة العقاب. إذن لا معنى لبقاء فعلية الأمر والنهي إذا استلزم ذلك التكليف بالمحال، فلا بد خطابا أن يرتفع أحدهما وهذا كافي في دفع دعوى القمي، لأن القمي يقول ماذا يقول؟ يقول أن الخروج مأمور به ومنهي عنه، يعني خطابين عندنا، مو مسألة المعصية فقط، هناك أمر ونهي. نقول يستحيل تعلق الأمر والنهي الفعليين بالخروج لعدم المن، من؟ من دوحا. واضح إشكال ذلك؟ قال وأما ارجع للعبارة، وأما القول أصل البحث، وأما القول بكونه مأمورا به ومنهي فمضافا، هذا كله مضافا، هذا يعني مو مهم عند الآخرون، أن الاجتماع ها هنا لو سلم أنه لا يكون بمحال، يعني الاجتماع محال، تكليف محال لتعدد العنوان وكونه مجديا في رفع غائلة التضاد، كان محالا لأجل كونه طلب المحال، واضح تكليف بالمحال، حيث لا مندوحة هنا، وذلك لضرورة عدم صحة تعلق الطلب والبعث حقيقة بما هو واجب الوقوع يعني أو ممتنع الوقوع، ولو كان قلت ولو كان الوجوب أو الامتناع، الوجوب بالغير لتمامية العلة أو الامتناع بسوء الاختيار، فإن سوء الاختيار لا يغير المطلب بلحاظ الخطاب، وإن استحق العقاب، لأن الغرض من التكليف إحداث الداعي للفعل أو الترك، واضح؟ لأن الغرض من التكليف إحداث الداعي للفعل والترك، ولا معنى لإحداث الداعي لما هو ممتنع الوقوع أو واجب الوقوع. قال وما قيل، هذا دفع إشكال، هذا الذي ذكرت، هذا يخالف أن الامتناع أو الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار، يأتي بحثه. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.